بسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. أمصيا الملك، تكميلا لسلسله الملوك اللي حضراتكم وقفتوا عندها، احنا في اخبار ايام التاني اصحاح 25. قصه أمصيا الملك موجوده مذكوره مرتين، مره في سفر الملوك 14، ملوك التاني 14، ومره في اخبار ايام التاني اصحاح 25. هو شخصية أمصيا أو شخصية الملوك، لأنه الملك كله بيبقى في إصحاح غالبا أو إصحاحين على الأكثر أحيانا، فهتلاقينا ناخده في شكل درس كتاب، يعني ناخد جزء وبعدين نشرحه. عدد واحد، أخبار أيام 2:25، ملك أمصيا وهو ابن 25 سنة، وملك 29 سنة في أورشليم، واسم أمه يهوع الدان من أورشليم، وعمل المستقيم في عيني الرب لكن ليس بقلب كامل. ولما تثبتت المملكة عليه قتل عبيد الذين قتلوا الملك أباه، أما بنوهم فلم يقتلهم، بل كما هو مكتوب في الشريعة في سفر موسى، حيث أمر الرب قائلا: لا تموت الآباء لأجل البنين، ولا البنون يموتون لأجل الآباء، بل كل واحد يموت لأجل خطيته. ملك أمصيا ابن يؤاش وهو في سن 25 سنة، شاب صغير، وأخذ مملكة يهوذا وقعد تقريبا مستمر في الملك بتاعه 29 سنة. هو ذكر اسم أمه يهوعدان، وعايز يقول إشارة للأم، يعني لما بتكون الأم إنسانة صالحة، إنسانة روحية، بتربي ولادها تربية حلو، ولما بتكون الأم ملخبطة تأثيرها بيكون أكثر حتى على الأبناء من الأب. إن كان تأثير الوالدين هام وضروري، لكن تأثير الأم بالأولى، الأم تأثيرها بيبقى قوي. علشان كده هنا بيقول لي خلي بالك، الملك ده أمه كانت تحيا في أورشليم صحيح، لكن مش بالضرورة تكون يهودية صح. شكلها تحيا في الكنيسة، شكلها بتحيا في الحياة الروحية، لكن مش بالضرورة تكون إنسانة عميقة ملتزمة، ما ردعتش ولادها الإيمان الصحيح. وعشان كده كل الأمهات اللي لخبطوا في عبادة أوثان وحاجات زي كده، جم بعد كده ولادهم الملوك يذكر إن هم عبدوا الأوثان. يقول عنه آية تلخص حياته كلها في أول آيات بتتكلم عن أمصيا: عمل المستقيم في عيني الرب ولكن ليس بقلب كامل. هو من الأمثلة الواضحة قوي لأنصاف القلوب أمصيا الملك. علشان كده أحس كتير أنه أحيانا يشبه ضعفنا، اللي هو الإنسان اللي عايز يحيا مع الله لكن مش بقلب كامل. عمل المستقيم ولكن ليس بقلب كامل، زي ما يجي ربنا يسوع في سفر الرؤيا يعاتب الكنائس، يقول له ايه: انا عارف تعبك ولكن ليه عليك. دي العتاب بقى جاي الأمصية كبير خالص. ليه؟ لانه مش بقلب كامل. وربنا الحقيقة لما بيطلب مننا القلب، يطلب القلب، ها، كله القلب، ايه كله، يعني ربنا مستعد يتفاهم في الفلوس ويرضى بقليله كمان، يقول لك العشور ده أبسط حاجة، يعني يتفاهم في الوقت، يقول لك حتى الوقت العشور، وأقل من العشور كمان باخد منك. يعني لو صلينا 7 صلوات مش هيكمل عشر الأربعة وعشرين ساعة، عشر الأربعة وعشرين ساعة 3 ساعات إلا تلت، يعني 2:30 مثلا. هل إحنا هنصلي 2:30 في اليوم؟ برضو لأ. وربنا راضي بقليله في كل شيء، راضي بقليله إلا في القلب. يقول: يا ابني أعطني قلبك، بين قوسين كده كله، هو يقصد يقول كده القلب كل. الله لا يقبل أنصاف القلوب. في أمثلة كتير لناس تحيا مع الله بقلب ولكن تترك جزء خاص كده محتفظة به في أمر معين، في خطية معينة، في عادة، في اتجاه، في تفكير، الحاجة دي مسيطرة عليا مش قادر أسلمها لربنا. أقول له: يا رب كفاية عليك، خد القلب كل. أقول لك خد 99% من القلب، سيب لي 1% أحط فيه اللي أنا عايز. يقول لي: لا، 1% ده هيخرب الدنيا وهيبوظ قلبك. لكن أحيانا الإنسان ما يصدقش. من أشهر الأمثلة لأنصاف القلوب شخصية امرأة مشهورة بس ما نعرفش اسمها، امرأة لوط. امرأة لوط دي إنسانة عجيبة جدا، إنسانة استضافت ملائكة في البيت وصنعت لهم ملائم، تبقى إنسانة يعني تحيا في جزء أو جانب في حياتها في قداسه برغم المجتمع المحيط وبرغم المشاكل اللي حواليها والحروب الصعبة بتاعت سدوم وعمور. وبعدين الإنسانة ديت شافت معجزات بعنيها، شافت جوزها طالع والناس هتاخده وتموته والملائكة بتضربهم ضربة عامة وبيمد إيديهم يدخلوا الراجل جوه، شافت بعنيها المعجزة وسمعت بودانها الوصية: اهرب لحياتك، لا تنظر وراءك، في كل الدائرة لا تقف، اهرب إلى الجبل. سمعت وشافت بإيديها بعنيها الملاك بيمسك إيديها هي وجوزها وبناتها وبيخرجهم كده جر، طالما هيتلكعوا بقى الملاك شدهم شد طلعهم بره سدوم وعمور. وبرغم كل هذا وقفت في نص الطريق. خلي بالكم مرات لوط ما ماتتش في سدوم وعمور، مرات لوط ماتت بعد ما بدأت الطريق مع الملاك. عشان كده أنا بقول عليها أشهر مثال لأنصاف القلوب، بدأت الطريق ومشيت فيه خطوات لكن في حتة لسه في قلبها فين؟ في سدوم وعمور. فبصت وراها وتحولت إلى أشهر نصب تذكاري لأنصاف القلوب. أمصية كده برضو، ليه؟ عمل المستقيم في عيني الرب لكن ليس بقلب كامل. ساعات نمشي خطوات في الطريق الروحي اهو مستقيم لكن ليس بقلب كامل، في حتة ناقصة، وربنا مستعد يتفهم في أي شيء إلا القلب. يا ابني أعطني قلبك كل. ولما تثبتت المملكة عليه قتل عبيده الذين قتلوا الملك أباه. طبعا أفكركم بيؤاش، أبوه اتعمل ضده مكيدة كده أو اتعمل ضده مؤامرة وقاموا عبيده استضعفوه وقاموا قتلوه، استدركوه قتلوه. فلما قعد بقى الملك أمصيا وثبت نفسه وترستق وخلاص وبقى الملك رسمي، بقت كل الناس بقى سمعا وطاعة، ولبس التاج ومسك الصولجان وقعد على العرش، بدأ اللي جواه يطلع. يمكن ما كانش على قائمة أعماله وما كانش في أول خطوة عايز يعملها يوم ما يقعد على الكرسي إنه ينتقم لأباه، كانتش دي في خطته. لكن لما تثبتت المملكة عليه أول حاجة فكر فيها ينتقم من عبيده ويموته، ودي تبين القلب لما يتكبر. طبعا هو طبيعي إنه هينتقم لأبوه، ده شيء طبيعي، بس أنا عايز أشير لنقطة تانية. هو ما عملش كده في البداية ليه؟ لأنه عايز يدخل بقلب ملتوي، عايز يثبت نفسه، عايز الناس تمدحه الأول، عايز الناس تقبله الأول وبعدين يعمل اللي هو ناوي يعمله. عايز أقول أنه إنسان يعني اللي يبان منه عكس ما يبطنه، يكشف بغير ما يبطن. يعني اللي يبان منه في الأول أنه إنسان بسيط، لكن بعد شوية لما تثبتت المملكة عليه أول حاجة فكر يعملها أنه ينتقم لأبوه. أما بنوهم فلم يقتلهم، بل كما هو مكتوب في الشريعة في سفر موسى حيث أمر الرب قائلا: لا تموت الأباء لأجل البنين ولا البنون يموتون لأجل الأباء، بل كل واحد يموت لأجل خطيئته. كان أحكام الإعدام ساعات تشمل الأسرة كلها، يعني موتوا العيلة كلها. إنما يبدو أن أمصية حب يعني يلطف صورته ويلطف شكله ويديه صبغة شرعية وصبغة قانونية، فقال أنا هموت اللي عملوا كده بس مش هموت أبنائهم، واستند على شاهد من الشريعة بتاعت موسى. طب ده كلام حلو، بس هو الحقيقة بيعمل الكلام ده ليه؟ أصله هو عمل المستقيم في عيني الرب لكن ليس بقلب كامل. وده يبين ان الانسان اللي يحب يعرق بين الفرقتين لما يحتاج يطلع شاهد من الكتاب المقدس بيلاقي. العمل الإيجابي نلاقي له شاهد في الكتاب المقدس، والعمل السلبي نلاقي له عذر في الدنيا. وهي الدنيا تمشي كده، نمشي مرة بشاهد ومرة بعذر. طب إن كان بقى الشريعة، ما تاخد الشريعة على بعضها وتمشي بقى في شريعة موسى زي ما ربنا قال، خطوة بخطوة ونقطة نقطة وشريعة شريعة. لا، هو بينتقي، وده يبين أن القلب الغير مستقيم أحيانا في علاقته مع ربنا كده يبقى سيلكتف، يختار حاجات معينة يتك عليها، الحاجات دي أخدها وبقيت الحاجات دي إيه مش عايزها، لأنه بيحيا مع الله بنصف قلب. ربنا لا عايز القلب كله، مش عايز القلب اللي يختار نص الشريعة ولا نقط معينة من شريعته. عامل زي ما يكون إنسان يقولك أجي كنيسة وصلي ودي العشور، إلا العشور ده حق ربنا، طالما في بركة وربنا مبارك أدفع ودي، دي حاجة أنا متعود عليها من وأنا صغير وأبوي عودني وعيلتي كانت بتعمل وجدي هو اللي بنى، وكلام حلو كده، حلو خالص، محبتك لبيت ربنا حلو خالص. طيب ماذا عن تعاملك مع الأسرار؟ هل عندك هذه المخافة وهذه المحبة للأسرار؟ أقول لك هو مش كفاية أن أنا باجي وبدفع تبرع كبير؟ لا مش كفاية، ربنا مش فارق مع الفلوس، ربنا فارق مع أنك تيجي بدري وتحضر القداس، مش تيجي متأخر وتقول ما أنا بدفع. بدفع دي ما تنفعش مع ربنا. أو واحد يقول أنا بقرأ الكتاب المقدس وبصلي يكفي كده، هذا يكفي، لأنك قلت أنا غني وقد استغنيت، زي ما ربنا بيعاتب ملاك في سفر الرؤيا ثياتيرا أظن، يقول له لأنك قلت أنا غني وقد استغنيت ولا تعلم أنك أنت الفقير والأعمى والبائس والعريان. مشكلة الملاك ده أنه أحيانا كان قلبه يستكفى، يقع في خطية اسمها خطية الاكتفاء، ما أنا حلوة هو بعمل حاجات حلوة. لا مش هينفع الكلام ده مع ربنا، مش كفاية انك تصلي وتصوم وتقرأ كتاب مقدس، لازم ترفع سماعة التليفون وتصلحي الشخصية او الانسانة او اختك حتى بالجسد اللي انت زعلانة معاه. تقول يعني مش كفاية ده ما يعوضش ده؟ لا ده ما ينفعش يعوض ده، ما ينفعش امشي مع الله بنصف قلب. يا ابني اعطني قلبك، لو عايز تسمي الاصحاح ده باسم ممكن تسميه مثل لأنصاف القلوب، أمصية ده مثل لأنصاف القلوب. بعد كده جمع أمصية يهوذا، دخل على قصة تانية، وأقامهم حسب بيوت الأباء رؤساء ألوف ورؤساء مئات في كل يهوذا وبنيامين، وأحصاهم من ابن 20 سنة فما فوق، فوجدهم 300,000 مختار خارج للحرب حامل رمح وترس. بدأ يجمع الجيش، فجمع الناس واختارهم اللي ينفعوا يحاربوا اللي يحملوا الرمح والترس، فلقاهم 300,000 رجل مختار. انتقى 300,000 وصنع أو جمع الجيش، أول حاجة يعملها الملك، أول حاجة يبدأ بيها هو الجيش يحمي نفسه، فيأسس الجيش ويرتب الصفوف الجيش بتاعته قبل ما يبدأ في أي حاجة يفكر فيها، هو أهم حاجة بالنسبة له الجيش. فهو جمع الجيش لقى 300,000 رجل. 300,000 ده قد نشعر ان ده رقم كبير، انما في واقع الامر 300,000 ده رقم الحقيقة قليل جدا على يهوذا، لانه لو رجعنا من 50 سنة بس في ايام يهوشافاط جده كان عدد الجيش 1,200,000، فانت جاي النهاردة تجمع الجيش تلاقيه 300,000 بس، ده اقل من الربع، فالرقم ده الحقيقة خلاه يخاف. طيب عشان يقوم يحارب الناس اللي حواليه الأدوميين اللي يبدو ان هم بدأوا يعني ينكشوه كده او يدخلوا معاه في منورة، فعشان يحاربهم يعمل ايه؟ استأجر من اسرائيل 100,000 جبار بأس ب100 وزنة من الفض، راح مميل على مملكة اسرائيل. خلي بالكم أماصيا ده ملك يهوذا، راح مميل على مملكة اسرائيل وقال له اديني من عندك 100,000 واحد يحاربه مقابل 100,000 وزنة من الفض. وزنة الفضة ديت كان في وزنات كتير من الفضة، مش عارفين انهم مقدار، يعني كانت الوزنة تتراوح بين 20 إلى 40 كيلو تقريبا. شوف 20,000 حتى لو خدت اقل وزنة اللي هي 20 كيلو، يعني رقم ضخم جدا يعني. فدفع الرقم الضخم ده في مقابل يجيله 100,000 عسكري ينضم الجيش ويبقى جيشه 400,000. الكلام ده الحقيقة ما عجبش ربنا. وبعدين جاء إليه رجل الله واحد من الأنبياء مش مذكور اسمه إيه، وقائلا: أيها الملك، لا يأتي معك جيش إسرائيل، لأن الرب ليس مع إسرائيل، مع كل بني إفرايم. قال له: بلاش تاخد معاك العساكر بتوع إسرائيل. انتوا عارفين ان إسرائيل ويهوذا، إسرائيل دي في الشمال وعاصمتها سامرة، ويهوذا دي جنوب وعاصمتها أورشليم. فطبعا دول كان عندهم الهيكل كانوا شوية أقوية، إنما بتوع السامرة دول كانوا عبادة أوثان وكانوا ملخبطين خالص. عاملة زي ما تكون إيه؟ زي ما تكون بلد ما فيهاش كنيسة. بعد عنكم يعني اللي قاعد في بلد ما فيهاش كنيسة خالص غصب عنه بيتأثر باللي حواليه وبالثقافة وبالفكر. لسه كنت قريب قابلت شاب من بلد في الصعيد، بس البلد دي ما فيهاش كنيسة قبطية، يعني ما فيهاش كنيسة قبطية، فالكنيسة اللي هناك بقى طوائف أخرى وحاجات ملخبطة وأفكار ملخبطة، وما فيش رعاية قوي، وما فيش يعني دسم روحي ولا في أسرار. فعلاقته بالكنيسة سطحية وهشة جدا، ما عرفش أي حاجة عن إيمانه. ما تيجي تتكلم معاه تلاقيه الأساسيات والأمور المبدئية أو البدائية مش موجودة. فده يفكرني ببتوع السامرة، بعاد عن الهيكل فتلاقيهم معزولين عن أي فكر روحي. فرجل الله راح قال له: أوعى تاخد معاك بتوع إسرائيل، لأن الرب مش معاهم ولا مع كل بني إفرايم. إن ذهبت أنت فاعمل وتشدد للقتال، لأن الله يسقطك أمام العدو، لأن عند الله قوة للمساعدة وللإسقاط. الآية دي ثلاث مقاطع بيقول له إيه؟ إن ذهبت فاعمل وتشدد للقتال، يعني لو رحت أنت فشد حيلك وتشدد وقاتل، كأنه بيقول له ربنا هيبقى معاك. ده أول جزء. الجزء الثاني: لأن الله يسقطك أمام العدو، ده تحذير، يعني لو ما عملتش كده يبقى ربنا هيسقطك أمام العدو. خلي بالك ان ربنا ده قادر. وعشان كده الجزء الثالث يقول ايه؟ لان الله يسقطك امام العدو، لان عند الله قوة للمساعدة وللإسقاط. الله عنده قوة للمساعدة وللإسقاط. ساعات نتعامل مع الله على انه رفع ايديه وسايب الدنيا تمشي زي ما تمشي، انما في واقع الامر الله عنده قوة للمساعدة وللإسقاط. ففي حالة انك حسيت بمساعدة ربنا ارفع قلبك وسبح واشكره. في حالة انك حسيت بالاسقاط بسرعة انسكب امام الله وقدم توبة وقول: لعلك يا رب تركتني من اجل خطيتي، اتوب وارجع اليك لانك صالح. معنى ان انت ما اديتنيش مساعدة انك تقصد حاجة، انت فاعل في الاحداث وفاعل في التاريخ. ربنا مش قاعد بيتفرج علينا وكده وبس، ربنا فاعل. الله عنده قوة للمساعدة وقوة للإسقاط. اوعى تفتكر ان دي صدف، اوعى تفتكر ان دي قدر، اوعى تفتكر ان دي عشوائية بتحصل في الاحداث اللي حواليا. ابدا، الله عنده قوة للمساعدة وقوة للإسقاط. عايز تتعامل مع الله من انه وجه؟ من ناحية المساعدة. اذا كنت في حضن الله هتاخد كل مساعدة، إذا بعدت عنده مع أنه هتدخل في دائرة مقاومته. عنده قوة للإسقاط. وياما الله أسقط، صح يطول باله كتير لكن في الآخر يسقط المتكبرين. فقال أمصيا لرجل الله: فماذا يعمل لأجل 100 وزنة التي أعطيتها لغزاة إسرائيل؟ فقال رجل الله: إن الرب قادر أن يعطيك أكثر من هذه. قال له: طب أعمل إيه في الفلوس اللي دفعتها 100,000 وزنة؟ ويعني الكلام هزه. أيوة بس ده أنا دفعت كتير. قال له: مش مهم، سيب، ما تحسبهاش في حسبة كده، لما تقف عندها تعطل حياتك مع ربنا. في أرقام كده لما تقعد تعيدها وتطرح وتنقص وتقسم وتضرب تعطل علاقتك مع ربك. عشان كده ما تحسبهاش. بولس الرسول قال لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمين عندي. مرة حسبتها وطلعت كلها إيه؟ نفاية، وبطلت أحتسبها خلاص. أنت بتحسب إيه؟ خسارة 200,000. بلاش تقول خسارة، هيقول طيب ما هو برضو الفلوس دي كانت مفيدة، لماذا هذا الإتلاف زي الجماعة اللي قالوا على الطيب اللي سكب على المسيح؟ يا حبيبي التبعية المسيح قرار أحيانا يبقى له تمن، فأوعى تقعد تفكر كتير. زي ما يكون واحد نفسه يعمل وصية ربنا لكن في حسابات معطلة، في حسابات معطلة. مرة إنسانة راحت لأب اعترف وقالت له بيني وبين أخويا يعني خلاف على ميراث ومحاكم وقضايا، وعيالنا كبروا وبقى كل واحد فينا عنده عيال قربوا داخلين على جواز حاجة 20 سنة، والعيال ما شافتش بعض ولا عرفت بعض من كتر الخلافات اللي بين أدلنا أكتر من 20 سنة ودخلناش بيوت بعض. فأبونا عارف المشكلة دي وهو أب اعترفها، كل مرة يحاول معاها طب نصلي طب نحاول طب طولي بالك. وفي مرة من المرات في قعدة كده روحية ربنا نطق على لسان أبونا اللي أبونا ما كانش يعني يجرؤ يقوله له. قال لها طيب ما تسامحي في الأرض دي بقى ولا في القضية دي. طب ده مبلغ ضخم جدا، يعني أبونا يقول الكلمة ديت وياخد له ساتر كده مش عارف إيه اللي ممكن يحصل. إنما هي كان رد فعلها عجيب، قالت له إيه؟ قالت له أنا شايفة كده برضو اللي هي سلام. قالت له آه خلاص كفاية، أدلنا سنين متخانقين وبيننا النار ولعة وكفاية إن عيالنا ما عرفوش بعض، أنت شايف كده أبونا؟ قال لها آه طبعا شايف كده. قالت له يعني أكلم أخويا؟ قالت له قال لها كلميه. فكلمت أخوها قالت له يا فلان يعني كفايانا بقى كفايانا، خد اللي أنت عايزه المهم نرجع تاني، مفيش حاجة تفرق بيني وبينك، فاكر لما كنا وفاكر لما بقينا وفاكر لما كنا عيال وفاكر لما مش عارف ايه. وبدأت المشاعر تتحرك وبدأ أخوها كمان هو كمان قلبه يتحرك، ورجعت المحبة ورجعت الصلح ورجع كمان العدل في القعدة دي، ولا محاكم ولا مشاكل ولا أي حاجة. أحيانا كتير تقف قدامنا حزبة تعطل مكالمة تليفون ممكن تصلح مشاكل تدوم سنين ومحاكم وقضايا ووجع قلب وقلب مش صافي ومش عارف أقف قدام ربنا صلي ومش عارف أدخل الكنيسة. طب دي مش قامتي ومش قادر أعمل كده، صلي صلي. ما هالإنسانة دي كانت في بدايتها ما عرفتش تعمل كده، لكن هيجي وقت ممكن الإنسان ينضج في علاقته مع ربنا، ربنا بصورة أو بأخرى يعرف يخليه من الحسابات اللي ملخبطاه دي. وبعدين رجل الله وعده بوعد حلو، الرب قادر أن يعطيك أكثر من هذه. ربنا يقدر يديك أكثر من اللي انت هتسيبه. عينك على البركة، الله قادر أن يعطيك أكثر من هذه. عبارة لو قعدت تفكر فيها تهون في عينيك أي حاجة في الأرض. الله قادر أن يعطيك أكثر من هذه. يعطيك فين؟ يعطيني هنا أو يعطيني فوق؟ زي بطرس لما قال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فماذا يكون لنا؟ قال له الحق أقول لك من ترك أبا أو أما أو أخواتا أو حقولا من أجلي يأخذ 100 ضعف في هذا الدهر وفي الدهر الآتي كمان. أنت سبت إيه يا بطرس؟ سبت مركب وشبكة وشوية سمك وزفارة، لكن في السماء هتاخد مجد، مجد لا يقارن باللي انت سبته. خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر. الله قادر أن يعطيك أكثر من هذه. اوعى تستغل الحاجة اللي بتسيبها، بص فيها كده وبص على السماء هتلاقيها هانت على طول. يهون علينا أي شيء غالي من أجل إيه؟ أن الإنسان يحتفظ بأبديته مع ربنا. فأفرز أمصية الخزال الذين جاءوا إليه من إفرايم لكي ينطلقوا إلى مكانهم، فحمي غضبهم جدا على يهوذا ورجعوا إلى مكانهم بحمو الغضب. قال لهم خلاص ما تحاربوش ارجعوا. الشيء العجيب انتوا خدتوا الفلوس ومع ذلك بنعفيكم من الحرب، المفروض يروحوا ايه مبسوطين وفرحانين، يعني خدوا فلوس ولا حرب ولا حاجة. لكن الشيء العجيب يبين قد ايه ان شعب اسرائيل ده كان قلبه قاسي ونفسه عطشانة باستمرار للدماء ولسفك الدماء. الناس رجعت زعلانة، كانت الحرب والشراسة والعنف بقى في دمهم، ازاي ما نحاربش؟ يا عم انت مش خدت اللي ليك، مش خدت فلوسك، روح ريح، مش عايزين حاجة منك. لا انتوا مستقلين بينا ولا ايه؟ لازم نحارب. لا ما تحاربش. فزعلوا والحكاية دي تعبته. أما أمصيا فتشدد واقتاد شعب وذهب إلى وادي الملح وضرب من بني سعير 10,000. بني سعير دول أحفاد عيسو. راح دخل بلد اسمها وادي الملح، بلد يعني، وهم دول اللي كانوا أدوميين كانوا بيحاربوه أو بينكفوه، فراح وضرب منهم 10,000. 10,000 أحياء سباهم بنو يهوذا وأتوا بهم إلى رأس سالع وطرحوهم من رأس عن رأس سالع فتكسروا أجمعون. كان في حاجة اسمها رأس سالع، دي زي قلعة حصينة شامخة عالية جدا. هو بقى قاعد يتفرج عليهم، يعني أمصيا كان بيتفرج على حكم الإعدام عند الشعب ده. كان عندهم حكم عجيب جدا، يمسكوا الراجل اللي عليه حكم إعدام ويطلعوا بيه فوق القلعة دي ويرموه فينزل يتكسر. فهو أعجب قوي بالقساوة بتاعتهم دي وقلدهم، راح جاب 10,000 راجل رماه من فوق القلعة دي، وال10,000 التانيين أخدهم معاه أسرى سباهم. أما الرجال الغزاء الذين أرجحهم أمصيا عن الذهاب معه إلى القتال فاقتحموا مدن يهوذا من السامرة إلى بيت حورون وضربوا منهم 3,000 ونهبوا نهبا كثيرا. الجماعة بتوع إسرائيل مش عايزين يسكتوا، مش عايزين يجيبوها البر. بعد ما رجحهم سمعوا ان هو كسب في الحرب وجايب غنائم كتيرة، لفوا من ناحية تانية ودخلوا يهوذا على البلد بتاعته ونهبوا البلد اللي في النص. كان في بلد في النص اسمها بيت حورون وضربوا منهم 3,000 ونهبوا نهبا كثيرا. دخلوا البلد ضربوا 3,000 من اللي كانوا في البلد ونهبوا البلد كلها. ثم بعد ما جاء أمصيا من ضرب الأدوميين أتى بآلهة بني سعير وأقامهم له آلهة وسجد أمامهم وأوقد لهم. هنا يبان بقى الغلطة الكبيرة بتاعت أمصيا. بعد ما كسب في الحرب وهزمهم بـ300,000، بعد ما كان خايف منهم كان رايح يستلف ناس تحارب معاه، لما راح بضعفه وغلب في الحرب اعتز قلبه وارتفع قلبه وبدأت العين تعجب بحاجات، وبدأت العين تتشد الفترين، وبدأت العين تشوف الأصنام والأصنام تحلى في عينيها. خلي بالكم أمصيا لو كان قاعد في بلده وجاله الشيطان قال له انت في يوم الأيام ممكن تعبد أوثان كان مش ممكن يفكر ولا يقبل العرض ده. إنما العرض ده لما يجي في لحظة نصرة ونشوة ممكن العقل ما يفكرش كتير. وياما ناس في لحظات فرحها تغلط غلطات كبيرة قوي، يبقى قاعد بيصلي علشان ربنا يديله نعمة ويفرح فرح معين، ويوم الفرح ده يفقد بركة ربنا بأنه يغلط غلطة كبيرة. يوم نصرة ويوم معجزة كبيرة ربنا عملها معاك يكون المكافأة اللي انت تكافئ بيها الرب أو الجميل أو العرفان أو شعورك بالعرفان تجاه عمل الله انك تجيب اوثان تبخر لها وتسجد قدامها، انت بتعمل ايه؟ فكرتنا ببني اسرائيل يوم ما استلموا الشريعة، وكان يعني موسى على الجبل بياخد الشريعة اللي مكتوبة باصبع الله. خلي بالكم الشريعة المكتوبة لاصبع الله كانت اول مرة ربنا يسلم البشرية شريعة، ده حدث شق التاريخ، علامة فارقة في التاريخ، مش حاجة بتحصل كل يوم. وموسى بقى واستعدادات شديدة جدا، ومين حدش يلمس الجبل، ومين موسى اللي طالع لوحده، الشعب كله متطهر وبيصلوا. وبعدين كل هذه المهابة استلم موسى الشريعة ينزل يلاقي الشعب بيعمل ايه؟ بيعبد أوثان. ايه اللي انت بتعمله ده؟ شعب عجيب جدا، ازاي في يوم فرح الشيطان يسرق فرحه بالطريقة دي؟ هو الشيطان كده بيصطادنا، يا اما في انفعالاتنا يا إما في أحزاننا أو في أفرحنا. ممكن واحد في يوم حزن بدل ما يترمي في حضن ربنا ويقول ارحمني يا رب تلاقيه يغلط ويلخبط. وممكن واحد في يوم فرح بدل ما يفرح ويشكر يقول له أسبحك وأشكرك، صغير أنا عن جميع ألطافك زي ما قال له يعقوب، لكن تلاقي الإنسان ده في جحود وفي عناد يصنع أو يضع أمامه أصناما ويسجد لها. فحمي غضب الرب على أمصيا وأرسل إليه نبيا فقال له لماذا طلبت آلهة الشعب الذين لم ينقذوا شعبهم من يدك؟ قال له جاء رجل الله وقال له إيه اللي انت عملته ده؟ ليه أخذت آلهة ما عرفوش ينقذوا شعبهم؟ ده انت كنت داخل عليهم وهم كانوا عمالين يرفعوا الذبائح قدام الآلهة بتاعتهم. ده في حد ذاته درس ليك، إذا كانت الآلهة دي معرفتش تخلصهم من إيديك بالتلتمائة ألف جندي اللي معاك، تقوم تمسك الآلهة دي. لماذا طلبت آلهة لم تقدر أن تخلص شعبها؟ ليه بتدور على القدرة والقوة والآلهة والمعونة بعيدا عن الله؟ أنت مش عارف أن كل آلهة الأمم شياطين؟ أنت مش عارف أن دي أصنام بكماء لا تسمع ولا تتكلم ولا ترى، صنعة أيدي؟ أنت مش عارف أن الأمور دي كلها زائفة؟ وأنت مش فاهم لماذا تطلب آلهة لم تقدر أن تخلص شعبها؟ أهو إحنا ساعات أو الإنسان ساعات يقع في المطب ده لما يلجأ لطرق العالم، لما يلجأ لآلهة العالم. يجرح قلب ربنا جدا أن إنسان يقول لرب أنا عمال أصلي وأطلب معونتك، أنت مش عايز تتمجد بقى وتعمل المعجزة اللي أنا طالبها منك، خلاص سيبني أتصرف أنا، حل مشكلتي بطريقة تانية، أدفع فلوس، ألجأ لشخص، ألجأ لطريقة غير روحية أو غير سليمة، ألجأ حتى لو وصل الأمر للشيطان. في ناس بعد الشر علينا كلنا ممكن تلجأ لعدو الخير عشان تحل مشكلتها. واحد يقول له بقى أنا لسه هقعد أصلي وأصوم، أنا أدور على سكة تانية كده، سكة تانية تحللي المشكلة، أشوف المشكلة فين. قول له ده في شخص بيعرف يحل المشاكل، مش عارف تديله إيه ويعمل لك إيه، روح عنده يقرأ لك يصلي لك يعمل لك إيه لزومه ده، بس ما تلجأ لربنا. ده بعيد كل البعد عن اللجوء للقديسين وشفاعة القديسين وبركاتهم. لا، بيكونش واحد عايز القديس اللي بيحيا مع الله، بيكون واحد عايز حل مشكلته بس، حل ده عند قديس، الحل ده عند الشيطان، هروح له وهروح له. شيء مر ويوجع قلب ربنا جدا. وفيما هو يكلمه رجل الله، فيما هو يكلمه قال له هل جعلوك مشيرا للملك؟ أطعه. دي تبين بقى قساوه القلب وحدته. بعد ما كان صغير شاب 25 سنة عملوه ملك، ويعني انت لسه صغير ومحتاج مشيرين، وجاي لك رجل الله. فاكر من شوية لما كنت طالع تحارب وجالك رجل الله وقال لك بلاش تاخد اسرائيل؟ قلت له حاضر وسمعت الكلام، لانك كنت في موقف ضعف وكنت مهزوز. اول ما كسبت في الحرب وغلبت قلبك تجبر. الرجل جاي بيكلمك قطعته، هل جعلوك مشيرا للملك؟ طبعا كلمة مشيرا للملك دي فيها تفخيم وتعظيم لنفسه، مش قالوا لك مثلا هل جعلوك مشيرا ليا، لا بيتكلم بصفته للملك، حس بنفسه خالص. قاطع رجل الله، رفض الإرشاد، رفض المشورة. فكف النبي وقال قد علمت أن الله قد قضي بهلاكك لأنك عملت هذا ولم تسمع لمشورتي. على طول الراجل سكت وقال له خلاص هسكت، بس انا عرفت بروح النبوة ان الله عمل ايه، قضي بهلاكك، في امر صدر من عند الله بهلاكك. يا خسارة، كان في امل كبير انك تقول اخطأته زي ما قال داود، وانا اقول لك زي ما قال له نثان والرب نقل عنك خطيتك. فاكرين نثان لما راح يعاتب داود فراح التاني قال له أخطأت؟ ده الفرق بين القلب المتضع والقلب المتكبر. الاتنين بالمناسبة ممكن يغلطوا، لكن ما يميز القلب المتضع انه لما يجي ابوه الروحي اب اعتراف ولا مرشده يواجهه بخطأه، او حتى اي انسان في حياته، يعرف يقول قد أخطأت الى الرب. انما مين اللي قال له؟ وفهمني غلط وازاي يقول ومين اداله الحق. طيب انت حر الان، علمت ان الله قد قضي بهلاكك. اكتر حاجة تغيظ ربنا العناد والكبرياء، العناد والكبرياء. يا ريتك كنت قلت اخطيت كانت المشكلة اتحلت، كان قال لك طب ما تعملش كده، احرق الاوثان، قدم ذبيحة لربنا، تعالى توب، كانت المشكلة تتحل. ما ياما ناس غلطت وربنا قبلها، انما ربنا مش بيرفض الخاطي، ربنا بيرفض اللي رافض التوبة. لانك عملت هذا ولم تسمع لمشورتي. برضو حتة لم تسمع لمشورتي ديت تنبه كل واحد فينا قد ايه انا عندي اذن صاغية ومستمعة لكل كلمة بيقولها اب الاعتراف. في انسان يدخل في جلسة الاعتراف يحب يسمع اكتر ما يتكلم، وفي انسان نفسه يرتاح ويفضفض ويقول كلمتين. كويس، ده شيء مهم، اهو من اهداف الاعتراف برضو ان الانسان يرتاح، لكن من اهداف الاعتراف ايضا ان الانسان ياخد ارشاد روحي. فساعات اول ما ابونا يبدا يتكلم تلاقي المعترف ده ايه، مش عايز يسمع، او ذهنه شارد، او بيلتمس اعذار، او بيقول لابونا اللي انت بتقوله ده مش عملي، مش نافع، مش حل، مش هقدر، صعب، او يناقش ويفاصل. طبعا ده غير اللي بيناقش عشان يوصل للحاجه اللي هو يعني تناسبه، بيناقش اب اعترافه بروح البنوه والاتضاع وعايز يوصل لحاجه. لا، في واحد بيناقش بايه، يا ابونا الكلام ده مش عملي، يا ابونا الكلام ده ما بيحصلش. الان علمت ان الرب قد قضي بهلاكك لانك لم تسمع لمشورتي. بيكون لسان حال ابوه كده وبيقولها بمنتهى الاسى. فاستشار أمصيا الملك ملك يهوذا، وارسل الى يهواش ابن يهو احاز ابن ياهو ملك اسرائيل قائلا هلم نتراءى مواجهه. قبل ما ادخل في الحته دي، هو راح يحارب الادوميين وغلبهم وجاب الاوثان عبدها. في نفس اللحظه كانوا بتوع اسرائيل داخلين يهوذا بينهبوها وبيقتلوا منهم 3000. جالوا النبي في النص يقول له فرمل نفسك وبطل الغلط اللي بتعمله. قال له اسكت انت، الا قال لك تبقى مشير للملك. ومع ذلك فكر بقى يكمل في خطته، سمع ان اسرائيل عملوا عملتهم، فايه راح بعت جواب ليؤاش ملك اسرائيل وقال له هلم نتراءى مواجهه. في كبرياء وفي عزه، عجيبه جدا، انسان ساعات في كبرياء ويصدق عن نفسه امكانيات مش فيه، امكانيات مش فيه، حتى ليس من الحكمه، يفقد حكمته. ما هو في حاجه اسمها جنون الكبرياء، ده يصنف مرض نفسي يعني. جنون الكبرياء ولا مرض عقلي مش عارف. مفروض في فضيلة اسمها التعقل. المسيح قال اي ملك عايز يحارب ملك ولقى ان هو مش هيقدر يحاربه بالعدد اللي معاه ده يرسل سفارة ويلتمس الصلح. انما اللي عمله أمصيا عكس كل ده، عمل ايه بقى؟ اسرائيل اللي كنت امبارح بتستلف منه عساكر يحاربوا معاك لانك ضعيف، رايح تحاربه، ما انت عارف ان اسرائيل اكبر منك، ده انت لما احتجت ميلت عليه، انت اللي راح تحاربه وتجر شكله. وياريتك نازل تنتقم مثلا للتلات تلاف اللي ماتوا، كنت نزلت وخلاص. انما في كبرياء ويبعت له رسالة الاول، دي فيها نوع من انواع الاستهزاء يعني انا بنذرك الاول عشان تستعد، طب جهز نفسك بقى للي هيحصل، هلما نتراءى. لو كان الموضوع موضوع حرب وموضوع انتقام كان نزل خد اللي خدوه منه، كان نزل انتقم. انما في عزة وفي كبرياء ملهمش سبب وملهمش سند، بعت له يقول له خلي بالك حدد ميعاد عشان نتحارب بقى، يعني بقى مرت ايه يعني، ده انت غلبان غلب الدنيا. ولك لا ده انا لسه كسبان في الحرب. انت صدقت كسبان بايه؟ كسبان بقوة ربنا، وقوة ربنا فرقتك لانك بقيت بتعبد اصنام. فوق واوعى تصدق عن نفسك انك عظيم قوي كده. قبل السقوط الكبرياء وقبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح، وهي دي بقيه القصه طبعا اللي معروفه. فارسل يؤاش ملك اسرائيل الى أمصيا ملك يهوذا قائلا، طبعا يؤاش ده برضه ما هوش حد سهل يعني، بعت ليهوذا يرد عليه فقال له مثل، المثل؟ العوسج الذي في لبنان أرسل إلى الأرز الذي في لبنان يقول اعطي ابنتك لابني امرأة. قال له في لبنان في نوعين من الزرع، في حاجة كده عاملة زي الشوك قصيرة كده تنمو جنب الأرض تدس بالرجلين اسمها العوسج، ده نبات كده زي الشوك. وفي أرز لبنان أجمل أشجار العالم اللي بيتعمل منها الخشب اللي بيتعمل منه المراكب، حاجة يعني فخمة خالص. الشوك عايز يناسب الأرز. طبعا هو بيقول له المثل ده عايز يقول له إلزم قدرك، أنت شوك أنت عوسك، أما أنا فأنا إيه، أنا أرض لبنان بجمالي وبقوتي، أعطي ابنتك لابني امرأة. يعني منين يعني منين عايز تتكلم معايا ومنين عايزني أنزل أتراءى معاك؟ فعبر حيوان بري كان في لبنان وداس العوسك، راح جه وحش كده طلع من لبنان، وقبل ما العوسك يكمل كلامه لقى الوحش ده دايس عليه وبيكسره وجعله مدوسا. يعني الحيوان البري ده هو يقاش بيشبه نفسه بيقول انا بقى الوحش الكاسر ده البري هخرج من لبنان ادوسك دوس هفنيك. ويا ترى ايه اللي حصل بعد كده؟ تقول ها انا ذا قد ضربت ادوم فرفعك قلبك للتمجد، فالان اقم في بيتك، لماذا تهجم على الشر فتسقط انت ويهوذا معك؟ الحقيقه برغم ان يقاش ده راخر بعيد عن ربنا إلا أنه نطق وقال كلام يبدو أنه كان تنبيه من ربنا لأمصية على لسان. ساعات ربنا يبعت لنا صوته بطرق عجيبة جدا، يبعت لنا بصوته عن طريق واحد بعيد عن ربنا، يبعت لنا صوته عن طريق واحد ممكن يكون في عداء معاي، كنا أنا واخد منه موقف. صحيح أنا واخد منه موقف، صحيح الإنسانة دي تعبتني أو ضايقتني في شيء، بس في الموقف ده بالذات هي بتتكلم صح. هي قالت لي انا حاسه ان انت بصراحه يعني قلبك مقفول ما عندكيش محبه، هي كلمه صح بس انا مش قادره اقبلها لانها من فلان. هو ده اللي حصل مع يؤاش، قال له كلام صح، قال له وانت عشان رحت حاربت ادوم قلبك ارتفع صدقت، اوعى تصدق انك يعني تقدر علي. فرفعك قلبك للتمجد، وده يبين برضو ان يؤاش نفسه عارف يقول كلام حلو خالص، ياريته كان عارف يقوله لنفسه هو كمان قلبه مرتفع. فالآن أقم في بيتك، لماذا تهجم على الشر فتسقط أنت ويهوذا معك؟ أقم في بيتك دي يعني إيه؟ يعني خليك في حالك، يعني اقعد في مكانك، علشان المثل بيقول اللي خرج من داره مش عارف ايه بقى مستنيك يعني، فاقعد لم الدور ومفيش داعي ان انت يعني تقعد تقول اهجم على الشر. شوف التعبير اللي قاله له، قال له حبيبي ده انا شر، انا شر، انت عايز تهجم على الشر هتجيب العار لنفسك واليهوذا. ليه تبهدل نفسك وتبهدل اليهوذا؟ ده بيهدده تهديد يعني عنيف جدا. فلم يسمع أمصية لانه كان من قبل الله ان يسلمهم. ساعات كده ربنا لما يرفع قلبه ايده يخلي القلب في قساوة وفي عناد حتى الودان ما تسمعش صوت ربنا. فلم يسمع أمصي، وعند الكلام واضح، ما هو عنده حق، ما انت فعلا ضعيف، ما نزلتك ديت مش هتجيبها البر، انما لم يسمع لانهم طلبوا آلهة ادوم بسبب الخطيئة اللي عنده. وصعد يؤاش ملك يهوذا فترأي مواجهة هو وأمصيا ملك يهوذا في بيت شمس التي ليهوذا، فانهزم يهوذا أمام إسرائيل وهربوا كل واحد إلى خيمته. أما أمصيا ملك يهوذا ابن يؤاش ابن يهوآحاز فأمسكه يؤاش ملك إسرائيل في بيت شمس وجاء به إلى أورشليم، وهدم سور أورشليم من باب إفرايم إلى باب الزاوية 400 ذراع. طبعا هزموهم وراحوا مسكوا أمصيا وراح جابوا وقفوا قدام سور أورشليم وراح هدم له 400 ذراع من أورشليم. طبعا أسوار أورشليم دي مجد أورشليم كل، لدرجة أنه كل ما تهدم الأسوار قلب الشعب ينكسر. وداود في المزمور باكيا يقول ولتبنى أسوار أورشليم لأن الأسوار تمثل الحماية وتمثل العزة وتمثل الكرامة. فالأسوار المنهدمة ديت ما هي مدينة منهدمة بلا سور، الرجل الذي ليس له سلطان على روحه زي ما بيقول سفر الأمثال. لكن المفروض أن الإنسان يبقى حافظ لنفسه أسوار، وده اللي بيخلينا كل يوم نقول ولتبنى أسوار أورشليم. الأسوار دي هي اللي بتحميني، عدو الخير من أجل كبريائي يتكبر علي ويتجبر ويهدم أسواري، فيبدأ الأجبية اللي بتحميني تقع، والإنجيل اللي بيصد عني يتنسي، والقداس يتأجل، والعمل الروحي يتوه، فالأسوار تبدأ تقع من حواليا. وهي دي خطة عدو الخير، إنه يهدم الأسوار، شغله الشاغل إنه يهدم الأسوار. أخذ هدم سور أورشليم من باب إفرايم إلى باب الزاوية 400 ذراع، وأخذ كل الذهب والفضة وكل الأنية الموجودة في بيت الله مع عبيد أدوم وخزائن بيت الملك والرهناء، ورجع إلى السامرة. نهب بقى البيت كله، أخذ كل أنية الفضة والذهب بتاعة الهيكل اللي كانت فضلة، وأخذ كل الوجهاء هم الرهناء، يعني يبدو أن هم كانوا نسل الملك أو عبيده أو وجهاء الملك يعني، أخذهم أسرى ورجع إلى السامرة. عدد 25، وعاش أمصيا ابن يؤاش ملك يهوذا بعد موت يؤاش ابن يهوآحاز ملك إسرائيل 15 سنة. وبقيت أمور أمصيا الأولى والأخيرة أما هي مكتوبة في سفر ملوك يهوذا وإسرائيل. عاش بعد كده 15 سنة، قعد له 15 سنة عايش. يعني عايش عادة يقول على الملك وملك أمصيا 15 سنة، إنما هو الظاهر برضو في النهاية يوقاش مرضاش يموته، إنما يعني يكفي العلقة اللي خدها، ويكفي اللي مات من الجيش، ويكفي 3000 اللي ماتوا قبل كده، ويكفي الأسرة اللي اتخدوا، ويكفي الذهب والفضة، ويكفي الأسوار اللي وقعت، سابوا بقى. فبدل ما كان ملك معزز مكرم ومملكته ثابتة عليه، يقول لك عاشة كده، يعني كان ملك في منتهى الضعف موجود وخلاص. وده اللي عايز يعمله عدو الخير، انه يسيبنا عايشين كده. ولا انت ابن ربنا وليك سلطان، عايز يسرق منك السلطان ده. انت ليك سلطان اسمه سلطان اولاد الله، الذين ولدوا اعطاهم سلطانا ان يصيروا ابناء الله. اهو شغله الشاغل عدو الخير انه يسرق هذا السلطان، ويخليك كده ايه، عايش رايح جاي داخل طالع، بس مش مالك، مش مالك على نفسك. الرجل الذي يملك نفسه خير، أو يقوله مالك نفسه خير من مالك مدينة. أهو ابن ربنا ملك لأنه ابن ملك، ولأنه له سلطان على نفسه، إنما عدو الخير يحب كل شوية يهز الصورة دي ويسرق السلطان. بقية أمور أمصيا الأولى والأخيرة أما هي مكتوبة في سفر ملوك يهوذا. ومن حين حاد أمصيا من وراء الرب فتنوا عليه في أورشليم، فهرب إلى لخيش، فأرسلوا وراءه إلى لخيش وقتلوه هناك، وحملوه على الخيل ودفنوه مع أبائه في مدينة يهوذا. قعد كده ملك ضعيف جدا لغاية ما عبيده قاموا عليه وعرف ان في مكيدة، فهرب طلع يجري على لخيش، وهناك جريوا وراه وقتلوه. وبدل ما يجيبوا جسده في كرامة وعلى مركبة كده زي الملوك، حتى اللي كانوا يتقتلوا في الحرب كانوا يجيبوا أجسادهم في كرامة، إنما ده حطوا جسده كده على خيل وبعتوه كده بدون إكرام ودفنوه دفن الشعب العادي، مش في مدفنة الملوك، إشارة للمهانة. إنسان يحيا مع الله بنصف قلب تسلل إلى قلبه الكبرياء. أصل نصف القلب ده يظن أحيانا إن هيجيله يوم ويميل ناحية النص الحلم، إنما كونه مقابل على نفسه إنه نص قلب ما يمكن يميل عن نص الوحش. عشان كده القلب بدأ يتملي كبرياء، وبدأ يتملي رياء، وبدأ في يوم من الأيام يدور له على آية من الكتاب المقدس يمشي عليها، والحاجة اللي ما تعجبوش يعمل نفسه مش شايفها ومش سامحها في الكتاب المقدس. ولما يحب ياخد مشورة يروح لأب اعترافه في لحظات الضعف، ويبقى كده متضع وياخد مشورته. لكن اليوم اللي أب اعتراف يقول له كلام مش على هواه يزعل منه وما يبقاش عايز يسمع كلامه، ويفتكر ان البركة في الفلوس، يقدر يشتري الناس بالفلوس ويقدر يشتري البركة. البركة لا تشترى، رايح تجيب عساكر يحاربوا معاك، لا سيبك منهم، ربنا يقدر، خليك مع الله واقتني البركة. لكن عناده وقساوة قلبه يبدأ ان هو يتسلل في قلبه القساوة لدرجة انه يرمي الناس من على القلعة زي عبدة الأوثان. طب دول ناس بتوع أوثان أمم ما يعرفوش، انت مش المفروض تكون كده. وبدأ ان هو يعبد أوثان، وبدأ في كبرياء ويصدق عن نفسه صورة مش فيه، ويبعت يعني ناكف في ملك يا إسرائيل اللي هو أصلا إنسان شرير ومتجبر. وبدل ما يبقى إنسان متضع ويقول أخطأت للرب، يقدر نفسه ويقدر مملكة يهوذا كلها، ويموت ناس كتير بسببه، ويتهدم السور بسببه، ويتسبي ناس بسببه، ويتسرق الأواني بسببه، وياريته في الآخر يقول أنا أخطيت لربنا، إنما في عناده يموت موت إنسان ضعيف جدا. ربنا يرحمنا ويدينا نعمة وبركة علشان نحيا مع الله بكل قلوبنا. ربنا يدينا نعمة وحكمة لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.